الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أبدأها بالترحم على أخينا الحبيب وشيخنا الفاضل الأستاذ أبي جعفر محمد سيد حاج رحمه الله وغفر له وأعلى منزلته في الجنة وألحقنا به على خير. وإذا كان من كلمة في هذا المقام فإنني أقول بأن هذا الشيخ المبارك رحمه الله قد صحبه توفيق ربه جل جلاله حين اختار هذا الطريق الطيب، طريق طلب العلم الشرعي الشريف القائم على الدليل من الكتاب والسنة. ثم إن توفيق الله عز وجل صحبه حين رزقه تلك الحافظة الجيدة والقريحة المتوقدة، فاستظهر النصوص وأدمن الاطلاع على الكتب وحفظ من أقوال أهل العلم ما جعله زادا له. ثم إن توفيق الله صحبه حين اختارت طريق الدعوة وبذل نفسه للمسلمين جميعا، يذكرهم ويعلمهم ويأمرهم وينهاهم، وهو في هذا كله متحل بدماثة الأخلاق وكريم الطباع، فكان رحمه الله هاشا باشا يلقى الناس بوجه باسم ومحيا طيب، فكتب الله له القبول وأجرى ألسنة الناس بالثناء عليه. فلا تجد من المسلمين شانئا له أو مبغضا، ولا تجد من الطيبين من يذكره بالسوء، بل الناس جميعا كانوا بفضله مقرين وبعلمه منتفعين ولحديثه مستمعين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والقبول من الله عز وجل، القبول بين الناس ما يتأتى بمال يبذل ولا بجاه يفرض، وإنما إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وهو ما نحسب أن أخانا أبا جعفر رحمه الله قد نال منه شيئا عظيما. ثم إن الشيخ وفقه الله كان يجوب البلاد طولا وعرضا، يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، ويذكر المسلمين بما يجب عليهم نحو ربهم ونحوه، يستند على علم صاف من ينبوع الكتاب والسنة، وفهم واضح لأقوال أهل العلم ومآخذهم واستدلالاتهم. ثم هو بعد هذا كله قد رزق تواضعا وخفضا للجناح وقياما بالحقوق وعفة في اللسان وترتيبا للأولويات إلى غير ذلك من أمور عظيمة. ثم بعد ذلك كانت وفاته رحمه الله على حداثة سن، فهو ابن 38 سنة، وهي السن التي قبض الله فيها الفقيه العظيم والصحابي الجليل أبا عبد الرحمن معاذ بن جبل الأوسي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قبض وهو ابن 38 سنة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وكذلك الإمام العادل والخليفة الراشد والعبد الصالح عمر بن عبد العزيز ابن مروان الأموي رحمه الله ورضي عنه، قبض وهو ابن 42 سنة، ومثله الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه في ذات السن، وهكذا كثير من الطيبين أفضوا إلى ربهم وانتقلوا من هذه الفانية إلى الباقية في سن مبكرة، لكنهم تركوا آثارا طيبة وعلما غزيرا وعملا صالحا. وهكذا نحسب أن أخانا أبا جعفر رحمة الله عليه كان من هذا الصنف من الرجال، فما كان يهدأ له بال ولا يقر له قرار، بل في كل يوم هو في بلد، في إقليم، في ولاية، وتجده في المساجد، تجده في الجامعات، تجده في المدارس، تجده في حلقات العلم يدرس الرجال، يدرس النساء. وفي خطبة الجمعة كان الناس يسعون إلى مسجده ويتحلقون حوله ويستمعون إليه. قد رزقه الله عز وجل طرافة وخفة في كلامه، فما يمل السامع حديثه ولا تمج الأسماع منطقه، بل رزقه الله عز وجل في ذلك كل حلاوة وطلاوة، مما خلف إقبالا وقبولا عند الناس. ونحسب أن الله عز وجل قد ختم له بالحسنى إن شاء الله، هذا ظننا. فالشيخ كان في دعوة إلى الله عز وجل في سفر من الأسفار، قدر الله عز وجل أن يحصل حادث للسيارة التي كان يركبها، وهشمت تلك السيارة وأصيب الشيخ رحمه الله إصابة بالغة، وقدر الله عز وجل أن تكون منيته في ذلك. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهداء سوى شهيد المعترك، الحريق شهيد، والغريق شهيد، والمهدوم شهيد، والمطعون شهيد، والمطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، أي التي تموت في الولادة. وقد قال بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله بأن هذه الميتات الستة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاس عليها كل ميتة فيها شدة، كل ميتة عانى صاحبها شدة وأصيب في نفسه إصابة بالغة أو عانى آلاما مبرحة، فإنه إن شاء الله يرجى أن يكون الله عز وجل قد كتب له الشهادة. ثم إن حسن الخاتمة إن شاء الله ظاهر في أنه كان في سفر طاعة وفي طريق دعوة، وعهدنا به رحمه الله عز وجل أنه بار بوالديه، وصول لإخوانه، حريص على أن يصلهم في أفراحهم وفي أتراحهم وفي ملماتهم، وأن يعمل على التخفيف عنهم، وهو كذلك كان حريصا على قضاء حوائج الناس والإجابة على أسئلتهم. هذا كله نرجو أن يكون الله عز وجل قد ادخره له في ميزان حسناته. ثم إن الشيخ رحمه الله بعدما توفي كانت جنازته مشهدا مهيبا، جمع الله فيها الطيبين وأهل الخير والصالحين وطلبة العلم وأهل القرآن والمحبين للعلم وأهله، فكانوا ألوفا مؤلفة صلوا على جنازته وشيعوه إلى المقبرة، وأجر الله عز وجل الألسنة بالدعاء له والترحم عليه. ما قدر الله لي أن أحضر تلك الجنازة، لكنني والحمد لله وفقت للصلاة عليه في قبره بعدما دفن. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هذه السنة، لما ماتت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن قبرها، قال دلوني على قبرها، فصلى عليها بعدما قبرت، وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها بصلاة عليهم. فأقول إخوتي وأخواتي بأن الشيخ قد أفضى إلى رب كريم حليم رؤوف غفور سبحانه وتعالى، وظننا بأن الشيخ رحمه الله عاش من أجل لا إله إلا الله ومات على لا إله إلا الله، وقد وعدنا ربنا جل جلاله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن حقنا عليه ألا يعذب بالنار من مات لا يشرك بالله شيئا. وواجبنا نحو الشيخ رحمه الله أن نكثر من الدعاء له، فإنه قد خلف علما كثيرا طيبا مباركا فيه، مبثوثا في أشرطته وبرامجه ومحاضراته وخطب الجمعة التي ألقاها، وهذه القناة المباركة ومن قبلها إذاعة طيبة المباركة كان لهما قصب السبق في تسجيل تلك الدروس وتدوين هذا العلم الذي خلفه الشيخ، والذي نرجو أن يكون صدقة جارية له بعد موته. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والشيخ رحمه الله قد خلف هذا العلم النافع وخلف ذرية طيبة مباركة إن شاء الله مع والدين كريمين، نسأل الله عز وجل أن يجبر كسرهم وأن يعظم أجرهم وأن يعوضهم خيرا وأن يرزقنا وإياهم صبرا جميلا وأن يعوض أمة الإسلام في السودان خيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق طلبة العلم إلى السير على هذا الطريق السديد من بذل العلم ونشره والدأب في ذلك بالليل والنهار. والحمد لله في البدء والختام لا نقول إلا ما يرضي ربنا: إن العين تدمع وإن القلب يحزن وإنا لفراقك يا أبا جعفر لمحزونون. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر لعبدك أبي جعفر وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانك محمدا صلى الله عليه وسلم، وارزقه جواره في الجنة، واختم لنا جميعا بخاتمة السعادة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أولا مولانا السؤال الأول، عندنا هنا الناس الجرائد طبعا تكون فيها آيات قرآنية بيقوموا بيشيلوا فيها الموت، ومرات بيكونوا لبسوا فيها التنباك، ومرات تلقاهم يدعوا يعني في الشوارع وفيها آيات قرآنية. هذا الدين يعني نصيحة لهؤلاء.
طيب
السؤال الثاني مولانا، إنسان كان في الصلاة وخرج منه ريح، هل يكمل الصلاة ولا يقطع الصلاة ويمشي يتوضا ويجي يصلي ثاني من جديد؟
طيب
السؤال الثالث يا مولانا، ما حب الزوج على الزوجة.
طيب شكرا.
طيب السؤال الرابع والأخير.
نعم
طبعا يا مولانا، إنسان قال كان شغال جزار وبعدين ملابس اتملت دم من البهيمة اللي هو بيوزعها دي، هل الدم بتاع البهيمة ده بيقطع الوضوء يعني ولا يصلي به هدومه زادة الملابس بتاعها دي؟
طيب
الله يجزيك العافية يا أخي، الله يبارك فيكم يا أخي.
آمين.
السؤال الأول، دعاء الاستفتاح صلاة الإنسان إذا كان مصدوق مم برضو يقول الدعاء ده ولا يخش مع الإمام ده؟
طيب
السؤال الثاني، وردت في صورة الطور البيت المعمور، احنا لأنك تحدثنا عن البيت المعمور ده وانا سمعت قريب في تفسير كده حال الكعبة، ما عارف الوقت ده في منتصف وين ما حاجة.
طيب جزاك الله خير.
السؤال الثالث والأخير، لأنك تحذر من الإشاعة لأنه كثير من الناس يحبون أن تشيع الفاحش.
الإشاعة؟
نعم الإشاعة. السلام عليكم ورحمة
الله. سؤال إن شاء الله.
نعم تفضل.
بسأل من واحد هو مسلم وما جواره مسيحية وحالف بالله وقال إن شاء الله إلا يبنوا خنزير، ما أقوم حالة جماعته.
إنسان مسلم
ومسلم أي
بعد
أو معلم مسيح
أجيران ونصارى
النصارى أي.
طيب وبعدين
وقال عنده حاجة حددت بتباع له خنزير.
أعوذ بالله.
والسؤال الثاني،
نعم
يا أخي، هو مصير يتزوج بيت ووالديه ما دارت
نعم
الزواج ده، وهسا أبوي جربت تلفون نجي الزواج ده، وأنا كمان قلبي وادي على الزواج ده. البنت الدائرة دي جيت متزوجة وعندها ولد وقال دائرة خلص طبعا
مطلقة يعني مش كده؟
هي طلقت لكن هو قال
دائرة هي خلاص ما تقول ليه متزوجة ما آه. تقول متزوجة مطلقة
ها؟ آه؟
مطلقة يعني وهو يريد الزواج بها. طيب جزاك الله خيرا. طيب هذه الأسئلة أخونا حسن محمد أحمد الشيخ من الجزيرة سأل عن الجرائد التي تلقى في الطرقات وفي المزابل وقد حوت آيات قرآنية وأحاديث نبوية، فنقول لا شك بأن هذه من المعاصي التي فشت في الناس وهي من الذنوب الكبار، لأن هذه من شعائر الله التي أمرنا بتعظيمها ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم نقشه محمد رسول الله، فكان إذا أراد الخلاء طرحه يخلع الخاتم ويضعه إلى أن يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، هذا من تعظيمه لشعائر الله. ومن تعظيمه لشعائر الله صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض والجنب من دخول المسجد، كذلك منع الجنب والحائض من مس المصحف، منع الجنب من قراءة القرآن، وكذلك من تعظيمه لشعائر الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه بالإجلال والتعظيم فيقول سبحانه وتعالى أو عز وجل ونحو ذلك من الألفاظ المشعرة بالإجلال والتعظيم. وكذلك إذا ذكر الأنبياء من قبله فيذكر إبراهيم يقول شيخنا قاتل الله المشركين، والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. وكن الإنسان يعمد إلى إلقاء يعني صحيفة يعلم بأن فيها أسماء الله جل جلاله وأسماء الأنبياء وفيها آيات فيها حديث، لا شك بأن هذه من المصائب التي ينبغي أن نتعاون جميعا على دفعها والحد منها، إلا حقيقة فقد فشت. وحتى غير الجرائد قد تجد مثلا أوراقا مثلا فيها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم التي هي من القرآن، فبعض الناس يرمي بها وتجد الناس يدوسونها ولا أحد ينكر ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما السؤال الثاني عن الإنسان الذي خرجت منه ريح في أثناء الصلاة، الواجب عليه أن يخرج من صلاته وأن يجدد وضوءه ثم يستأنف صلاة جديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولما سئل أبو هريرة عن الحدث فسره بالريح، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أما سؤالك عن حق الزوج على زوجته، فحق الزوج على زوجته الطاعة، أن تطيعه فيما يأمرها وفيما ينهاها، إلا إذا أمرها بمعصية الله ونهاها عن طاعة واجبة. كذلك من حقه عليها ألا تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه، وألا تأذن في بيته لمن يكره. ومن حقها من حقه عليها كذلك أن توقره، أن تخاطبه بأحب الأسماء إليه، وإذا أتى بشيء أن تقبل ذلك وتدعو له، كذلك إذا طلبت شيئا أن تحسن الطلب، وهذا داخل في المعاشرة بالمعروف التي تجب على الزوجة نحو زوجها. وبالمقابل أيضا للزوجة تتمثل في الحقوق المادية، المهر والنفقة في طعامها وإدامها وكسوتها وأثاثها و مسكنها وآلة تنظيفها ونحو ذلك. ثم يجب عليها أيضا حقوق معنوية نحو الزوج، معاشرتها بالمعروف كما قال ربنا وعاشروهن بالمعروف، هذا حق مشترك بينهما. كذلك من حق الزوجة على زوجها أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، وأن يعلمها دينها وأن يصون عرضها وأن يحفظ سمعتها، إلى غير ذلك من الحقوق التي قررتها الشريعة. يسأل السؤال الرابع عن جزار في ملابسه دم، هل يبطل وضوءه؟ لا، ما يبطل وضوءه، فلا علاقة بين الدم الوارد من يعني مؤثر خارجي
وبين بطلان الوضوء، فالوضوء لا يبطل إلا بأحداث وأسباب سبق ذكرها. لكن هذه الثياب لو استطاع أن يجعل لصلاته ثوبا غير ثوب مهنته فليفعل، فإن لم يستطع فليصلي في ثوبه لأن المشقة تجلب التيسير. أخونا عبد القادر شلعي سأل عن دعاء الاستفتاح للمسبوق، نقول هذا له أحوال. إذا كانت الصلاة صلاة جهرية والإمام يقرأ فلا تدعو أو فلا تذكر دعاء الاستفتاح. كذلك إذا كانت الصلاة سرية وغلب على ظنك أن الإمام قارب من الركوع فلا تشتغل بدعاء الاستفتاح، بل اشتغل بالفاتحة، بقراءة الفاتحة. أما إذا كانت الصلاة سرية والركعة في أولها وغلب على ظنك أنك ستأتي بالاستفتاح وتدرك الفاتحة فلا حرج عليك إذا قرأته إن شاء الله. أما قوله تعالى والبيت المعمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل هذا البيت وبين لنا أمره أنه في السماء السابعة وأنه يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة، يعني 70,000 الذين يطوفون اليوم غير 70 الذين طافوا بالأمس غير 70 الذين سيطوفون غدا. أما كونه يقابل الكعبة المشرفة فالله أعلم. بالنسبة للإشاعة لا شك أنها من الأمراض الاجتماعية الخطيرة التي ما ينبغي للمؤمنين أن يتهاونوا بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وقال بئس مطية القوم زعموا. والإشاعة كان لها أضرار بالغة في تاريخنا، ولك أن تتذكر بأن مثلا في يوم أحد لما أشيع أن نبينا صلى الله عليه وسلم قتل كيف كانت النتيجة؟ بعض الصحابة رضي الله عنهم ولوا مدبرين، وبعضهم ألقوا بسلاحهم واجمين. فأيضا شائعة الإفك لما تحدث عبد الله بن سلول في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك لاكت الأفواه هذا الحديث، كيف كان أثر ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها وأبويها أبي بكر وأم رومان، وعلى صفوان بن المعطل الذي رمي مع عائشة رضوان الله على الجميع، كلهم يعني أصيبوا بهم وغم وما كانوا يتلذذون بطعام ولا منام حتى نزلت البراءة من السماء. ثم بعد ذلك انظر في التاريخ كيف كانت الشائعات التي أطلقت عن عثمان عليه من الله الرضوان أنه ولى أقاربة وأنه قد رد مروان بن قد رد الحكم بن أبي العاص إلى المدينة بعدما نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ولى الوليد بن عقبة وهو فاسق كما قالوا، وكيف أنه قد حرق المصاحف وحمل حمى وضرب عمارا حتى فتق أمعاءه وأجلى أبا ذر إلى الربذة إلى غير ذلك من الأمور التي بعضها صحيح وقد فعله عثمان عليه من الله الرضوان بتأويل سائغ، وبعضها كان إفكا مفترى، وبعضها كانت أمورا فهمت على غير وجهها، يعني مثل ما قالوا قاتلهم الله بأن عثمان أتم الصلاة في منى وقد قصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عثمان قد رقى على المنبر في الدرجة التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عنها أبو بكر وعمر، إلى غير ذلك من الأباطيل والترهات التي روجوها، وكانت النتيجة قتل عثمان عليه من الله الرضوان. ولذلك نقول يا أيها الإخوة الأخوات، الإنسان إذا سمع شائعة فلا بد أن يتعامل معها بطريقتين، طريقة داخلية وخارجية. الطريقة الداخلية أن يظن بالمسلمين ظنا حسنا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. والطريقة الثانية طلب البرهان الخارجي، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أي إنسان يتكلم كلام نقول له أين برهانك، أين دليلك، لما تقول هذا الكلام مع تغليب حسن الظن بالمتكلم فيه أو من أطلقت في حقه الشائعة. السلام عليكم.
مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل أخي.
عندي سؤال، مقدار الزكاة.
نعم.
كم مقدار الزكاة؟
النصاب يعني؟
أي النصاب.
طيب إن شاء الله.
يبقيك الحافظ.
وإياك.
الله
كرمك الله.
أهلا.
مرحبا بكم.
السلام عليكم الدكتور.
عليكم السلام الله وبركاته، تفضل.
عندي سورة التوبة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه.
دي في سورة النساء يا شيخ سيف.
جدا.
طيب.
طيب، وفي سورة ثانية سورة المائدة لما اعتقد، لعن الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير.
طيب.
والسؤال الثالث.
لا، السؤال الأول، من يقتل مؤمنا متعمدا، السؤال شنو؟
وما يعني هذا من تفسير الآية.
تفسير الآية. طيب.
و السؤال الثاني، لعنة الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير.
طيب.
القردة والخنازير.
طيب، شكرا.
السؤال الثالث.
نعم.
ولقد علمتم الذين احتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
طيب.
فجعلناهن نكالا بين أيديهم ومن خلفهم موعظة للمتقين.
طيب. أبشر إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عبد الحي.
مرحب بك أخي.
شيخ، بسأل عن صلاة المسجد. نحن جماعة في مزرعة.
نعم.
في السعودية.
نعم.
يعني المسجد بعد عننا يمكن 150 متر.
نعم.
ونحن نصلي جماعة يعني في نفس المكان نصلي جماعة.
نعم.
هل الصلاة جائزة ولا؟
طيب، أبشر إن شاء الله.
وسؤال الثاني.
نعم.
بس أنا ومعاي واحد أخونا سوداني دخلنا المطعم.
دخلتم المطعم؟
نتغدى وكذا.
طيب.
هو قام حلف بالله، أنا قلت له حرم ما تدفع، وهو قال والله ما تدخل جيبي
ثاني. طيب.
أنا لما دفعت الفلوس بس أنا الراجل ده عليه.
طيب،
ما يجزاكم خير.
أكرمك الله وإياك، شكرا لك. أخونا جعفر من السوكي سأل عن مسلم جيرانه نصارى ونذر لئن حقق الله له كذا لا يذبحن خنزيرا. ما في شك بأن هذه معصية، وهي من السفه الذي ينبغي أن يتنزه عنه المسلم، لكن ما عليه إلا أن يستغفر الله عز وجل، يستغفر الله مما قال، وليس عليه وفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهذا الإنسان ما يذبح الخنزير، بل ذبح الخنزير من الكبائر، من الكبائر، ما ينبغي المسلم أن يتورط في مثل هذا. ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثل بالخنزير ضربه للأمور يعني المنكرة، قال يعني في الحديث: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير. وفي الحديث الآخر وهو موقوف على ابن مسعود: من شرب الخمر فليشقص الخنزير. فليشقص يعني يذبح الخنزير، يعني قرن بين شرب الخمر وبين ذبح الخنزير. ويكفيك قول ربنا جل جلاله في القرآن: فإنه رجس، وصف الخنزير بأنه رجس. ولو تأملتم تجدون الدواب حتى المحرم أكلها منتفع بها، فالحمار الأهلي لا يؤكل لكن يركب ظهره ويحمل عليه المتاع، وكذلك الكلب لا يؤكل لحمه لكن يستخدم في الحراسة، ينتفع به بوجه ما، قد يستخدم في الصيد. وقل مثل ذلك في ذوات المخلب من الطير. لكن الخنزير ما فيه فائدة أصلا، لا يحرس ولا يصاد به ولا ينتفع بشيء منه، بل هو رجس كله. وأما الأخوك المصر على الزواج من امرأة ثيب ولكن أبويه يرفضان، فنقول له: خير لك لو أطعت أباك وأمك، وخير لك لو عملت على إرضائهما، لكن لو تزوجت الزواج صحيح، ما بنقول أنه باطل لأنه ليس من شرط صحة الزواج رضا الوالدين. أخونا فتح الرحمن من الجولد سأل عن نصاب الزكاة. نقول يا فتح الرحمن، نصاب الزكاة في كل حين يتغير بحسب أسعار الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن النصاب 20 مثقالا، من كان يملك 20 مثقالا 20 دينارا من الذهب، وهو ما يعادل يعني مقاييس أيامنا هذه 85 جراما من الذهب عيار 21، فإنه يجب عليه أن يخرج ربع عشره 2.5%. نعم، ولما سألنا عن هذا الأمر قبل فترة وجيزة أخبرنا بأن النصاب 6000، نصاب الذي تجب فيه الزكاة ما يعادل 6000 جنيه سوداني. وطبعا ما يخفى عليك بأن أسعار الذهب تعلو وتهبط. نعم، لكن هذا هو النصاب الآن 6000 جنيه، فإذا كنت تملك هذا النصاب أو أكثر منه فأخرج زكاته. أخونا سيف النصر من الشجرة سأل عن تفسير آيات 3 من القرآن، قول ربنا الرحمن في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أخبر ربنا في هذه الآية بأن القتل المؤمن عمدا من كبائر الذنوب، وتترتب عليه عقوبات 4. هذه العقوبات عند الله، يعني ليست العقوبة الدنيوية التي هي القصاص، وإنما عند الله عز وجل. قال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هل هذا الخلود خلود أبدي أو أنه خلود نسبي؟ وغضب الله عليه، نسأل الله العافية، ولعنه بمعنى طرده من رحمته، وأعد له عذابا عظيما في تلك النار التي توعده الله عز وجل بها. والصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم بأن للقاتل توبة، لو أن القاتل تاب توبة صحيحة فربنا جل جلاله يقبل توبته ويسقط حقه هو سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك آية الفرقان حين قال ربنا الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح خبر الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل بالراهب الجاهل 100، ثم لما تاب تاب الله عليه وأدخله الجنة برحمته. ثم إن القياس الصحيح يدل على ذلك: إذ الشرك أعظم من القتل، الشرك هو أعظم الذنوب، والمشرك لو تاب الله عز وجل يقبله، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالقاتل إثمه أخف من إثم المشرك، وهو داخل تحت قوله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، السلام عليكم.
بيتعلق بالأزلة بتاعت الأطفال في القرآن، يعني زول بيكون بيحفظ في ولده في صورة ويقوم الولد يقول لك إن الإنسان لربه لكنود، كنود معناه شنو؟ ويعني زول يحرج، هل الأطفال دي نحن نعلمون ونحن زاد نلقى الإجابة؟ هل ممكن نجيب أي كتاب تفسير بس نوريه كده من غير؟ أو هو صغير يعني عمره زي 8 سنة حاجة زي دي، ودينا صور سهلة زول يحرج إنه يكون ما عارف معاني الكلمات إن الإنسان ربه لكنود والغاشية.
يسألون أزلة
زي دي،
فضيلة
الشيخ
أنا توضح لها
نتصرف كيف في هذه
الأزلة
من الأطفال، وشكرا جزيلا وجزاك الله خير.
وإياك. طيب، بالنسبة لسؤال أخينا سيف النصر عن قول ربنا جل جلاله في سورة المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه الآية جاءت في سياق مخاطبة أهل الكتاب الذين ناصبوا نبينا صلى الله عليه وسلم العداء منذ أن وصل إلى المدينة.
وقد بدأها ربنا جل جلاله بقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ثم ثنى بقوله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أن أكثركم فاسقون؟ يعني ما سبب نقمتكم على أهل الإسلام وعداوتكم لهم، والحال أنهم يؤمنون بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله على موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم قال الله عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ المثوبة الجزاء بالخير أو بالشر. قال الله عز وجل مخبرا عن هؤلاء الأشرار الذين أعد الله لهم ذلك الجزاء، قال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وضل عن سواء السبيل. هذه الصفات في اليهود، هذه الصفات في اليهود، ويتضح هذا بالآية التي بعدها وقد سألت عنها ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اليهود الله عز وجل من الإصر الذي وضعوا عليهم أنه منعهم من الصيد يوم السبت، ثم ابتلاهم بأن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. في يوم السبت الصيد ممنوع والحيتان تأتي شارعة رؤوسها يمتلئ بها البحر، ثم إذا غربت شمس السبت هذه الحيتان تختفي. فاليهود بدأوا يتحايلون على الله ويخادعونه، فعمدوا إلى أن يرموا، يأتوا بالطوق أو بالوهقة ويربطونها عند الشاطئ برباط محكم، فإذا وجدوا حوتا يوم السبت يرمون تلك الوهقة أو ذلك الطوق فيحبسون ذلك الحوت، لأن ما يستطيع أن يبتعد لأنه مربوط إلى الشاطئ. فإذا غربت شمس السبت سحبوه وقالوا ما صدنا ويضحكون. لما مسخوا شريعة الله عز وجل مسخهم الله قردة وخنازير. بعض أهل التفسير قالوا أن هذا المسخ مسخ معنوي، مسخ الطباع والصفات، ولكن الذي عليه الأكثرون والذي يدل عليه ظاهر القرآن لأنه كان مسخا حقيقيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. إبراهيم محمد عبد الله من السعودية ذكر بأنهم يعملون في مزرعة والمسجد يبعد عنهم 150 مترا، لكنهم ما يذهبون إلى المسجد يصلون حيثهم. نقول لا، بل اذهبوا إلى المسجد لأن صلاة المسلم في المسجد، اللهم إلا إذا كان المسجد بعيدا فذاك شأن آخر، لكن إذا كان المسجد قريبا يمكنك الوصول إليه فلا يحل لك أن تصلي في مزرعتك وتدمن ذلك. أما دخولكما المطعم وحلفكما أنت وصاحبك، كل واحد حلف أنه يدفعه، صاحبك حلف بالله وأنت حلفت بالحرام قلت حرم إلا أدفعنا، ثم دفعت الحمد لله يعني ربنا سلم وصاحبك عليه كفارة يمين، وإلا لو كان العكس كان مشكلة، لأن حرم هذه هل نحملها على الظهار أو نحملها على الطلاق هذه مشكلة أخرى. لكن الذي أنصحك به أنت وصاحبك ما نصح به الحسن رضي الله عنه حين قال الطعام أهون من أن يحلف عليه. أما أخونا نزار من الحلفايا، يا نزار ليس عيبا أن تسأل عن تفسير آية فتقول لا أدري، وليس عيبا أن ترجع إلى كتب التفسير، وينبغي أن يشجع الولد الذي يسأل عن معاني القرآن، يعني اللي بيسألك يقول لك دي معناها شنو دي المقصود بها شنو، هذا ينبغي أن يشجع على تدبر القرآن. ما نقول له لا أنت لسه صغير وما تسأل بس أحفظ، لا، وإنما نشجعه على التعرف على المعاني. وقول ربنا جل جلاله إن الإنسان لربه لا كنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، كنود بمعنى جحود، هذا الإنسان يجحد نعمة الله عز وجل عليه حيث أوجده من العدم وأمده بالنعم، وفي الوقت نفسه هو حريص على المال وإنه لحب الخير أي لحب المال. ممكن يا نزار تأخذ كتاب كلمات القرآن، كتاب صغير للشيخ مخلوف عليه رحمة الله، حسنين محمد مخلوف الذي كان مفتيا للديار المصرية في قبل 50 أو 60 سنة، وهذا الرجل كتب الكلمة معناها، الكلمة معناها، وفي بعض المصاحف مطبوع معها هذه المعاني الكلمات القرآن التي كتبها الشيخ مخلوف، ممكن تفتح وتخبره بالمعنى وليس في ذلك عيب ولا نقص إن شاء الله. أما أنت يا عمار يا من تذكر أن رجلا طلق زوجته ليتزوج أختها، والله إذا كان ذواقا مطلاقا فهو مذموم مقبوح، الذي يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق فقط يعني من أجل أن يذوق هذه ويذوق تلك، لا شك أن هذا صنيع الناس الذين لا يقدرون الله حق قدره. المفروض الإنسان يتزوج بنية الديمومة والاستمرار، ثم بعد ذلك إذا قدر الله طلاقا ده شيء آخر، لكن ما يتزوج على نية أن يطلق. لكن على كل حال لو أن الإنسان طلق امرأة فلا يحل له أن يتزوج أختها إلا إذا انقضت عدتها، لأن الله نهانا عن الجمع بين الأختين. نتوقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة، ونواصل الكلام إن شاء الله عن الأحكام الفقهية فيما يتعلق بأبواب الطهارة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.